بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يذكره التوبة لأنه أحوج إليها من غيره لنزول مقدمات الموت به، ويذكره الخروج من المظالم لأنه شرط لصحة التوبة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب لزائر المريض أن يذكره التوبة. يقول: توب إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في الجلسة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فهو يستحب دائما وأبدا التوبة، وخاصة المريض. المريض الذي نزل به علامات الموت يستحب لزائره أن يذكره التوبة، ويقول: هل تبت أو لا؟ هل ذكرت التوبة؟ هل وصيت بشيء من أفعال الخير يعمل لك بعد موتك؟ وهكذا، لأنه في حال التذكير. وقد ينسى المرء التوبة وينسى المراد منه في هذه الحال، لما يشعر به من قوة المرض وشدته، فيذكره ذلك بقوله: هل تبت إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم في الجلسة أكثر من 70 مرة. نعم.
ويذكره الخروج من المظالم لأنه شرط لصحة التوبة.
ويذكره كذلك التحلل من المظالم التي علقت به. فالمرء يحلق به مظالم: ظلم أخاه، ظلم أباه، ظلم أمه، ظلم جاره، ظلم أخاه المسلم. فيذكره الخروج من المظالم والاستغفار والتوبة، لعل الله أن يتوب عليه، لأنه في هذه الحال أحوج ما يكون إلى التوبة، أحوج ما يكون إلى التوبة قبل أن يوصيه بشيء يوصيه بالتوبة والرجوع إلى الله، والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى.
ويذكره الوصية ويرغبه فيها ولو كان مرضه غير مخوف، لأن ذلك مطلوب حتى من الصحيح.
يذكره الوصية، يقول: هل أوصيت بشيء أو لا؟ إن قال نعم، يقول: لماذا أوصيت يا أخي؟ ما أوصى يذكره، يقول: وص بشيء للفقراء، للمساكين، للأقارب، للمحتاجين، أخرج من مالك شيء تبرع به، لأنه ذاهب المال وأنت تذهب إلى ربك، فقدم شيئا من المال بين يديك بين أمامك، لعل الله أن يتجاوز عنك. قدم شيئا بين يديك لربك، تحلل من المظالم، رد المظالم إلى أهلها. وهكذا ينبغي للمسلم إذا كان مريضا أن يتذكر حالته ويتذكر أنه صائر إلى ربه، وقد يصير اليوم وقد يصير غدا وقد يمهل، فيحسن به أن يستعد للقاء الله.
وذهب بعضهم إلى وجوبها والجمهور على استحبابها في المتبرع به، وأما بأداء الديون ورد الأمانات ونحو ذلك مما يتوقف على الإيصاء به فواجب عليه.
ينظر المرء ماذا عليه، إن كان عليه حقوقا فيوصي بها حتما، لأنه إذا لم يوصي بها تركها الورثة وأكلوها ولا يجوز لهم ذلك. هذا ما يريد نفع نفسه به، فإن لم يكن ذلك عليه ما عليه حقوق، عليه أن يعطي من ماله شيئا تبرعا لله جل وعلا وبراءة لذمته، يحرص على هذا حتى إذا أتاه أجله وإذا هو قد وصى بسداد هذه الحقوق التي عليه. فالحقوق أنواع: نوع مستحب أداؤه يستحب للمسلم، ونوع واجب أداؤه وهو الواجب في الذمة، ونوع يؤثم المرء إذا وصى به، إذا جار في الوصية قال يعطى فلان من مالي كذا وكذا وليس عليه حق له وإنما يريد مبرته، فلا يجوز للمسلم أن يوصي بشيء لا يجب عليه ويقول هذا واجب علي. أما إذا أعطى شيئا مستحبا فهذا حسن، يقول يعطى الأخ فلان كذا من المال، يعطى الأخت وأولادها كذا من المال، يعطون شيئا يستفيدون منه، هذا حسن. أما أن يوجب على نفسه شيئا لا يجب بأصل الشرع وإنما قصده مبرة هذا الرجل، فهذا من الجور بالوصية، فلا يجوز للمرء أن يجور في وصيته، يوصي بشيء لا يجب عليه فيعطى من ماله.
وينبغي له أن يحرص على تحسين خلقه وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار العمل فيختمها بخير، ويستحل أهله وجيرانه ومن بينه وبينهم معاملة، ويوصي أهله بالصبر عليه والدعاء له.
عليه أن يستعمل الرفق وحسن الخلق قدر المستطاع، يستعمل الرفق وحسن الخلق قدر المستطاع، لأن هذا قد يكون آخر مهلته في الدنيا فيختمها بالصالحات، يختم عمله هذا في الدنيا بخير، ويوصي من حوله بالصبر عليه والتحمل منه وأداء الواجبات عليه في هذه الدنيا حتى يخرج من الدنيا وقد أبرأ ذمته من كل حق. فالحق واجب يساؤه إذا كان واجبا على الإنسان، وأحيانا يكون مستحب للإنسان، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون محرما. فالوصية المكروهة أن يوصي لشخص ليس له شيء ويقول هذا واجب علي إعطاؤه وهو يكذب في ذلك، يريد مبرة والده أو أخيه، يقول مثلا ادفعوا لفلان كذا وكذا من المال مقابل عنايته به، نقول لا يجوز ذلك، فأولادك يجب عليهم أن يعتنوا بك ويعطوك ما تستحق من العناية. فيجب عليك أخي أن لا توصي إلا بشيء واجب تبرئ ذمتك فيه، وأما الشيء الذي لا يجب فلا توصي به، لأن بعض الإخوة يقول إذا قلت لأولادي يجب علي لفلان كذا أنهم يبرئون ذمتي ويعطونه هذا المال وليس عندي له شيء، وإنما يريد براءة ذمته ويريد مبرة هذا الأخ، فلا يجوز له أن يبر أحدا بماله إلا شيء واجب أو أخت مريضة أو أخت كبيرة أو خال أو عم لا يرث فيوصى له بشيء من المال كهدية منه يثاب عليها. الوصية حق، ولو كان شيء لسابق القدر لسبقته الوصية، فالوصية يوصي بالحق الذي عليه ويبرئ ذمته منه، ثم إذا أوصى بشيء يكون هدفه براءة الذمة وهدفه إعطاء الحق لصاحبه.
نعم. ولمسلم والخمسة وغيرهم عنه مرفوعا لقنوا موتاكم، أي ذكروهم عند الاحتضار لا إله إلا الله، ولابن عدي أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم.
أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر الموت، وأكثروا من الاستعداد له براءة لذمتكم وإعطاء للحق الذي عليكم، ولا تتساهلوا في هذا، فبراءة الذمة واجبة على المرء أن يبرئ ذمته مما علق بها ويعطي الحق الذي عليه كله ولا يبخس منه شيئا، وتكون الكتابة إذا خشي من أولاده أو أخوانه أو من يتولى أمره خشي منهم التساهل يعطيه حقه بالكتابة ويقول هذا حق واجب لفلان، فعلى الورثة أن يعطوها حقها، وعليهم أن يتقوا الله في ذلك ولا يتساهل في الحقوق. الحق الواجب يجب عليه أن يبرئ ذمته منه، والحق المستحب للفقراء والمساكين يستحب له أن يعطي منه في الدنيا قبل أن يذهب إلى الآخرة ولم يقدم شيئا، لأن ما يقدمه في الدنيا يستفيد منه في الدنيا والآخرة، يصلح الله به أولاده يكونون بررة صالحين في أموالهم وفي أعمالهم، وهكذا ينبغي للإنسان أن يستحضر براءة ذمته فيبرئ ذمته مما علق بها من الحقوق، وذلك بالوصية بالحق الذي عليه.
نعم. ولابن عدي أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، أي لتكون آخر كلامهم.
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأكثروا من ذكرها براءة للذمة واستشعارا لتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة قبل أن يحال بينه وبينها، لأن المرأة إذا عجز عن قول لا إله إلا الله فكأنه أحيل بينه وبينها فلا يستطيع ذلك، فحري بالعبد أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله ما دام قادرا على ذلك ويعرف معناها، يعرف معناها بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا حق لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الحق الكامل وما عداه ليس له حق واجب، وإنما يستحبه أن يجود بشيء من ماله للفقراء والمساكين. نعم.
وروي من حديث عطاء عن أبيه عن جده: من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
يعني من كان آخر كلامه عند الموت كلمة التوحيد، فإن هذا وعد كريم بأنه يكون من أهل الجنة، فحري بالعبد أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله ويستحضر عظمة هذه الكلمة، لأنها الفارق بين المسلم والكافر، الفارق بين من يتقي الله وبين من يكفر بالله، هي إذا حافظ عليها المسلم حفظ دينه ودنياه، وإذا ضيع كلمة لا إله إلا الله أضاع دينه ودنياه وهلك.
ولأحمد وغيره عن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم إذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فهذا وعد كريم بأنه يدخل الجنة ويثاب كما يثاب أهل الجنة بإذن الله. إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله، آخر كلامه توحيد الله وبراءة ذمته، آخر كلامه الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يدخل الجنة بإذن الله، حتى وإن كان عليه معاصي أو عنده سيئات أو عنده حقوق للآخرين، فالله جل وعلا يتجاوز عن صاحب لا إله إلا الله.
نعم. ولمسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذه فيها بشارة أكثر من الأولى، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كان من أهل الجنة سواء قال ذلك أو لم يقله، فحري بالمسلم أن يحرص على علمه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. وله: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة.
هذا وعد كريم من الرب جل وعلا، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم. ولابن أبي حاتم من حديث حذيفة: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا.
تهدم ما كان قبلها من الخطايا، يعني تزيل أثرها، تزيل أثر الخطايا التي كانت عليه، ويبقى توحيده لربه لم يأخذ ثوابه، فذهابه الجنة بإذن الله.
وسماهم موتى باعتبار ما يؤولون إليه، والمراد من قرب منه الموت ولا يقال له قل، بل يتشهد عنده ليقولها فيموت عليها فتنفعه بحصول ما وعده الله عليها.
يعني لا ينبغي لمن كان عند الميت حال الاحتضار أن يقول له قل لا إله إلا الله، قد يقول الميت له أشغلتني، أوليتني، أتعبتني، كل شيء قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قلت وأنا ما أقول لا إله إلا الله الآن. يعني مثلا قد يجعل عليه يغضب لكن يقول لا إله إلا الله ولا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه في حالة كرب وشدة، فيذكره هكذا، يذكره بكلمة لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، وهكذا لعله أن يتذكر فيقول ذلك. لأن المريض إذا قيل له قل كذا ولا قل كذا يقول لا ما أنا بقايل، ما أقول شيء، أنا تعبان وأنت أشغلت عنه. فيحسن بالمسلم أن يترفق بالمريض إذا كان عنده فيقول له، ما يقول له قل، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يتذكر المريض هذا فيقوله من نفسه بدون أن يقال له قل. لأن يعني المريض إذا قيل له قل كذا يقول لا ما هو قايل، وإذا قال ذلك عنده وسمعه حري به أن يقول لا إله إلا الله. نعم.
ولا يقال له قل، بل يتشهد عنده ليقولها فيموت عليها فتنفعه بحصول ما وعده الله عليها.
إذا كانت آخر كلام من هذه الدنيا فإنها تنفعه بإذن الله، ولا يتضايق المريض ولا يتبرم بهذا ولا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه قد يغضب ويقول لا لن أقول ذلك، أشغلتني أنت، أوذيتني بكلمة لا إله إلا الله، فيتضرر بهذا، فيحسن أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لعل المريض يتذكر هذا فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يلزمه بالقول، لأن الإلزام بالقول فيه تعنت وفيه شدة على المريض، قد يقول قولا يشق عليه فيضايقه ويتبرم بهذا، لكن الأحسن أن يقول عنده لا إله إلا الله. فرق بين أن يقوله قل لا إله إلا الله، يقول لست مسخرني، أنت مسلط علي، أنت أشغلتني، أنت أوذيتني، لكن إذا سمع كلمة لا إله إلا الله فإنه حري به أن يقولها.
ولأن تلك حالة يتعرض فيها الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان فيحتاج إلى مذكر له ومنبه على التوحيد، والتلقين سنة مؤكدة مأثورة عمل بها المسلمون وأجمعوا عليها وعلى القيام بحقوق الميت، واستفاض من غير وجه في الصحيحين وغيرهما أن قول لا إله إلا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت. فبالأولى إذا كان في وقت لا تعقبه معصية، وإن لم يجب أعاد تلقينه برفق إجماعا، ليكون آخر كلامه الشهادة. وفي قصة أبي طالب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه.
فالأحسن للذي عند المريض أن يذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، يذكر الله جل وعلا لعل المريض يتذكر ما يقوله فيقول لا إله إلا الله مثله، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، أو يقول له وراك ما تشهد، شهد يا أخي، يقول أنا مت تونا. وهكذا فلا بأس أن يصبر ويحتسب ذلك ويترفق بالمريض على شان يقول لا إله إلا الله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله بطيب خاطر منه نفعته بإذن الله، وإذا لم يقلها فإنه يتضرر بإذن الله ضررا عظيما. فيحسن بالمرء أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وفي قصة أبي طالب: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه.
قصة أبي طالب أنه مشرك، أبو طالب يقول له قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، فإن قالها فبها ونعمت وتنفعه بإذن الله، وإن لم يقلها فلا إسلام له ولا إيمان له. وهكذا أبو طالب قال عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد مرات عديدة، ومع ذلك رفض هذا حيث أن الله أراد له الشر والعياذ بالله، ما وافق على أن يقول لا إله إلا الله، وما استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخاف إن كلمة لا إله إلا الله تدخل السوء، تدخل المصائب على أبي وأجدادي، أقول كلمة تخالفهم ما أحب ذلك، العياذ بالله. ورفض التوحيد وقال الشرك مخافة أن يلحق بآبائه هذا الكلام، فلم يقبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم وينفع غيره متى ما ذكره المسلم ذكرا صحيحا. فيحسن بالمسلم أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله، وأن يلقنه لا إله إلا الله، ويلقنه الشهادة، ويلقنه الشهادة، ويقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، أو لا يقول له قل، إن رأى منه سعة صدر وقبول ذكره وقال له قل لا إله إلا الله، وإن رأى منه ضيقا يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيحسن بالمسلم أن يتذكر القول لا إله إلا الله ويكررها دائما وأبدا، وحاصة عند الاحتضار، فإن قال له قل لا إله إلا الله وقالها ثم تكلم بعد هذا فيستحب أن يعيد عليه القول، يعيد عليه التلقين، يقول له قل يا أخي لا إله إلا الله، اجعلها آخر كلامك، ويخاطبه بما يناسبه وبما يقدر عليه، فلا يكلفه ما لا يطيق.
ويسن التلقين برفق لأنه مشغول بما هو فيه، فربما حصل له التأذي به إذا كان بعنف.
إذا كان بعنف قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال ما أنا بقايل، ما أقول لا إله إلا الله، أشغله وآذاه فيتسبب له المشكلة، فيحسن به أن يترفق به. فإن قال كلاما بعد هذه الكلمة فيعيدها عليه برفقة حتى تكون آخر كلامه من هذه الدنيا. فيحسن بالمسلم أن يكون آخر كلامه من هذه الدنيا قول لا إله إلا الله.
ويسن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم وأعرفهم بمداراة المريض ببل حلقه بماء أو شراب فيجرع الماء والشراب إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له، كأن يهش إذا فعل به ذلك، لأن العطش يغلب عند شدة النزع وقبض الروح.
أحيانا يكون المريض تو شرب ماء، قريبا شرب ماء، ومع ذلك يكون عطشان، فيعاد عليه الماء ويشرب إياه ويدخل فيه شيئا فشيئا ليتعود وليسهل عليه الكلام، خشية أن يتبرم ويتأذى بقول قل لا إله إلا الله فيعاد إليه. ويكون الذي عنده من أهله الأخيار، يكون عنده الفقهاء والعلماء من أهله، حتى إذا ترادى في قول لا إله إلا الله يرقبه في ذلك ويقول قل لا إله إلا الله، أو هو نفسه الصحيح السليم الذي جالس عند المريض يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. وهكذا يكثر من قول لا إله إلا الله، فإنها علامة السعادة وتبشر بالخير لمن قالها.
ويندي شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة.
عليه أن يبل شفتيه، يبل شفتيه بالماء بقطنة ونحوها، يبلها بالماء ثم يضعها على شفتيه حتى يتبرر ويسهل عليه الشهادة بذلك، ولا يتركه ولا يغفي عليه ولا يعلم أنه لا إله إلا الله. عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن عليه تقوى الله جل وعلا. وهكذا يكون عنده الأخيار من أهله فيوصينا بتقوى الله ويقولون نتق الله ونعمل بطاعته، هكذا ينبغي للمسلم.
وأجمع أهل العلم على وجوب الحضور عنده لتذكيره وتأنيسه وتغميضه والقيام بحقوقه كما هو ظاهر الحديث.
يحسن بالمسلم أن يكون إذا احتضر عنده الأخيار من ربعه، الأخيار من إخوانه وجيرانه، الأخيار من أهل بيته، ويترفقون به ويسألونه الهداية أهل الله جل وعلا، ويسألونه أن يهديه الله جل وعلا ويلقنه الشهادة، ولا يتبرم بها ولا يتأذى. عليه أن يتق الله جل وعلا ويحرص على أن يكون عنده الأخيار، لأن الأخيار يعرفون الواجب على هذا المريض فيتابعونه ويقولون له أوصي بما شئت، توصي بماذا؟ توصي بالنصف، بالربع، بالثلث، وهكذا. فإن قال أوصي بالثلث قبل منه، وإن قال أوصي بأكثر من الثلث فيقال هذا لا يجوزه الورثة، إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث جاز وإلا فلا يجوز. فمثلا إذا كان المريض عنده مال فيستحب له أن يوصي بالثلث أكثر، يوصي بالثلث، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث خشية أن يتبرم ويتضايق الورثة. أما إذا كان المال قليل فيستحب له أن يوصي بالقليل حسب ما عنده من المال، إذا كان المال كثيرا فيوصي بالمال الكثير، إذا كان المال قليلا يوصي بالقليل، ويستعين بالله جل وعلا على مساومة المريض وقوله ليتنازل عن حقه الذي له. ويحلل أصحاب الديون إذا استطاع، إذا كانت حقوق الآتي عليهم سهلة ميسورة. يقول فلان في حل من الدين الذي لي عليه، وفلان في حل من الدين الذي لي عليه، ويشهد على ذلك حتى يتبرأ ذمته من هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويسن التكفير بالكفر ويسر التوقيع ويسر